بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: تتبع عورات المسلمين أي من الكبائر. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف، وهذا لفظه. قال: أخبرنا الفريابي عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء: كلمة سمعتها أو سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. هذا حديث صحيح. وثور بن يزيد. وجاء من حديث أبي برزة وغيره. وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان بقلبه. لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تعيروهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف رحله. ثم نظر ابن عمر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله منك، هذا وذاك وغير ذلك من الأدلة الدالة على حق المسلم. وعلى أنه لا يجوز انتهاك عرضه إلا فيما دل عليه الدليل مما أجمع عليه أهل العلم في جواز ذلك ونحوه. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا يدل على أن إيذاء المسلم بغير كسبه جرم، يتحمل صاحبه البهتان والإثم المبين. فإن كان الإيذاء بما كسبه ذلك المؤذي، سواء كسب في ما يسبب إيذاءه ويجلب إيذاءه، كأن يكون قتل نفسا حرمها الله فيقتل بها، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وهناك أمور أخرى، كأن يكون طعن في دين المسلمين فيطعن فيه للحذر من وقيعته في الدين، كما صنع علماء الجرح والتعديل في الذين يرون منهم الغش للمسلمين والخيانة لهم. ومن هنا يعلم أن الأصل في المسلم الصيانة لعرضه ودمه وماله. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع يوم منى. ولا يجوز تتبع عورات المسلمين والترصد لها لقصد الفضيحة والفتنة، فإن هذا يضر ولا يسر، وهذا ذريعة الفساد. والله يقول: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. سواء كان السعي في إفساد أناس بالمعاصي والبدع، أو السعي في إفساد قلوبهم وأقوالهم وأحوالهم، أو غير ذلك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالواجب السعي في إصلاح عباد الله والتسديد والمقاربة وحسن القول والعمل، هذا هو الأصل. وما عدا ذلك مما يخرج عن هذا الأصل يخرج بدليل من جرح الشهود الذين علم جرحهم، أو جرح الرواه الذين علم جرحهم، أو جرح أهل الأهواء الذين علمت فتنتهم، أو بيان مظلمة للقاضي ظلم بها ذلك المشتكي، أو تحذير من مفسد، أو إظهار فسق للناس، فإن الناس إذا علموا الفاسق حذروه، أو طلب للفتوى، أو الاستعانة على إزالة منكر. أجمع أهل العلم على استثناء أمور، وعلى أن بعض الأمور التي يراد بها نصح المسلمين ونصح لدين الله مما ذكروها تعتبر دينا ونصحا، لا تعتبر إفسادا وفضحا. قال: عدم المواظبة على صلاة الصبح والعشاء، أي من الكبائر، لا سيما مع الجماعة، كما يدل عليه هذا وأثر ابن مسعود في صحيح مسلم وعديد من الأدلة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث في رؤية الهلال تصحف في بعض المصادر أو وهم فيه بعض الرواة عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن عمومة الله، هذا خطأ، فإننا لا نعلم عمومة لأنس بن مالك رواه ذلك الحديث، وإنما الحديث حديث أبي عمير وهو أكبر أولاد أنس بن مالك، رواها عن عمومة الله إخوان أنس بن مالك، فذلك الحديث حديث عمومة أبي عمير لا حديث عمومة أنس. عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشهدهما منافق، يعني صلاة الصبح والعشاء. قال أبو بشر: يعني لا يواظب عليهما. هذا حديث صحيح. تفسير أبي بشر تفسير صواب، المنافق قد يتجلد في بعض الأوقات لبعض الصلوات لكن لا يحافظ عليهما مع الجماعة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات في جماعة، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لكم سنن الهدى، إلى أن قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد يعني العشاء والصبح، ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل، ولقد كان يؤتى بالرجل هذا بين الرجلين حتى يقف في الصف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد تحريق بيوت أولئك المنافقين المتخلفين: ولو يعل أثقل الصلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلم أحدهم مرماتين حسنتين لأتاهما لشهيد العشاء الآخرة، أي ولو على شيء زهيد من طعام ونحوه لا شهد الصلاة في جماعة لضعف الدين في قلبه واهتمامه بأمور الدنيا والمطاعم ونحوها. هذا يدل أن التخلف عن صلاة الجماعة، صلاة الصبح وصلاة العشاء في جماعة، علامة واضحة من علامات النفاق، والنفاق لا شك في أنه كبير من الكبائر. والله عز وجل يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن صفاتهم الكسل في العبادة، وبخصوص الصبح والعشاء أكثر. وعلى تفسير أبي بشر بوب الشيخ رحمه الله، فهذا فهمهم وهو فهم سديد، عدم المواظبة على صلاة الصبح والعشاء يدل على ضعف الإيمان وقوة النفاق. ومن أشد من يبتلي بالتخلف عن هاتين الصلاتين في جماعة أولئك الذين أدمنوا على تخزين القات، فتجده في صلاة العشاء راغبا عن صلاة العشاء من أجل مواصلة التخزين من عصر إلى بعد العشاء، إن قام إلى صلاة المغرب قام وهو مخزن أو قام وهو مستعجل. ثم صلاة الفجر تمر عليه وهو مرهق قد أثقل بالنوم وبالسهر، وفي حالة التخزين يكون نشيطا، فإذا فرغ منه يكون متعبا قد تعب فمه من مضغ القات، والقات له آثار بعد الفراغ منه متعبة مرهقة، يجد أثرها في ذلك الوقت الذي الناس فيه يتهجدون ولصلاة الفجر يستعدون. لو لم تكن من مفسدته إلا ما ذكر كان جديرا بوجوب تجنبه والبعد عنه، فما بالك بأضراره الأخرى من إسراف وتبذير، ومن أضرار على الجسم، ومن تضييع للأوقات، وتفريط في الصلوات وغير ذلك. هذا الحديث يدل على أن من عظم الدين في قلبه اعتنى بطاعة الله أكثر، ومن ضعف الدين في قلبه ضعف عن طاعة الله أكثر. وكلما كان الإنسان أنشط في طاعة الله كان أبعد عن معصيته، وكلما كان الإنسان أضعف في طاعة الله كان أشد وقوعا في معصيته. وأن الطاعات تبعث الإيمان وتزيده، وأن المعاصي والضعف عن الطاعة يضعف الإيمان وينقصه. تفضلوا حفظكم الله.